Médien.
Médien. Podcast.
أهلا بكم إلى عدد جديد من مغرب التنمية، الموعد الذي نتابع فيه كالعادة مكانة المملكة عربيا وإقليميا ودوليا، ونتوقف فيه أيضا مع أبرز الإنجازات والمشاريع والأوراش المنخرطة فيها البلاد.
ميديا أسماء بشري، مغرب التنمية.
في عناوين عدد اليوم: 19 سنة على إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ورش ملكي استراتيجي بإشعاع عالمي استفاد منه ملايين المواطنين المغاربة. ب26 فعالية دولية، المملكة تتصدر بلدان المنطقة في مجال سياحة الأعمال. وفي هذا العدد أيضا نتابع: المغرب في صدارة الدول الجاذبة للاستثمار الأجنبي، متفوقا على ماليزيا وفنلندا ودول أخرى، ونتائج ميثاق الاستثمار الجديد تظهر على أرض الواقع متجاوزة الأرقام المتوقعة.
الخبير.
بفضل تجربتها التنموية الطويلة، نجحت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أن تتموقع اليوم كقطب في مجال التنمية الاجتماعية والبشرية، بالنظر إلى كونها ورشا ملكيا يحظى بعناية الملك محمد السادس. ضمن هذا التوجه، بلورت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي احتفلت قبل أيام بالذكرى 19 لإطلاقها من طرف العاهل المغربي الملك محمد السادس، بلورت مقاربة هامة لتسهيل إدماج الشباب من خلال إحداث 100 منصة للشباب بمجموع التراب الوطني، وهي تعد اليوم كذلك في الكثير من الجوانب تجربة فريدة على المستويين الوطني أو الدولي، استفاد منها ملايين المواطنين المغاربة منذ نشأتها. نتوقف اليوم مع أدوارها وأهم النتائج التي وصلت إليها والأهداف التي حققتها هذه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مع الأستاذ رضوان جخا. أستاذ رضوان جخا، باحث في السياسات الاجتماعية وفاعل مدني، أهلا وسهلا بك.
مرحبا أستاذ أسماء.
أستاذ جخا، 19 سنة مضت على إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من طرف العاهلة المغربية الملك محمد السادس، اليوم بعد هذه المراحل وهذه السنوات، إلى أي حد يمكننا الحديث عن 19 عاما من الابتكار التنموي بالمملكة؟
بالفعل أستاذ أسماء، فكما قلت فنحن نتحدث عن ابتكار تنموي بصبغة مجتمعية في هذا الورش الاجتماعي الضخم الذي وضع ملامحه صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله سنة 2005، والذي يرتكز كما قال جلالة الملك على الشأن الاجتماعي المجتمعي الذي يعطيه ملكنا اهتماما بالغا. فالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية يعني بدأت يعني سنة 2005 بالتركيز على التقليص من نسب الهشاشة والفقر بالوسط القروي، وكذلك الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري، مرورا بالمرحلة الثانية المرتبطة بالبنى التحتية، لنصل حاليا أستاذ أسماء إلى المرحلة الثالثة التي ركزت طبقا للتوجيهات الملكية على تسمين أو تعزيز المكتسبات على مستوى البنى التحتية والانتقال إلى رأس مال البشري الأجيال الصاعدة. نتحدث عن الطفولة، عن الشباب، عن دور الأم ودور الأسرة، بالتالي فهو مجتمع فهو ورش مجتمعي ملكي استراتيجي ركز خلال المرحلة الثالثة على الرأس مال البشري. ومن أهم أستاذ أسماء المميزات هذا الورش المجتمعي هو أنه يرتكز على التدبير المحكم من خلال دقة المنجز، وكذلك من خلال توطين البرامج أو المشاريع المرتبطة بهذا الورش، من خلال التركيز على التوزيع المجالي خصوصا الجهات التي تعاني يعني على مستوى البنى التحتية وعلى مستوى كذلك نسب الفقر والهشاشة. ونقطة أخرى هي ارتكازه على التوازي أو التلاقح مع كافة القطاعات المعنية بما هو اجتماعي وبما هو تنموي.
نعم، يعني ورش ملكي تنموي أستاذ جخا يتأقلم مع التحولات الاجتماعية، يضع طبعا في أولوياته الشأن الاجتماعي، ورش مفتوح باستمرار زمنيا. وفي هذا السياق لو نتوقف معك أستاذ جخا عند أهم المراحل التي مرت بها هذه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وما الذي يميز هذه المراحل عن بعضها البعض، خاصة ونحن نتحدث عن سياقات مختلفة، عن ظرفية مختلفة، عن أحداث فجائية كما تعلمون، يعني لم تكن في الحسبان.
بالفعل أستاذ أسماء، فكما قلت فلكل مرحلة سياقها الزمني وكذلك ظروفها نقول وواقعها في تلك المرحلة. فمثلا المرحلة الأولى كما قلت ف 2005-2010 ارتكزت من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كما قال جلالة الملك في خطابه التأسيسي لهذا الورش على توسيع دائرة الإمكانيات والفرص خصوصا على مستوى البنية التحتية، لأن في تلك المرحلة كانت هناك يعني نسب الفقر مرتفعة خصوصا نسب الهشاشة بالوسط القروي، وكذلك آفة الإقصاء الاجتماعي بمجموعة من الأحياء خصوصا الشعبية بالوسط الحضاري. لذلك فقد ارتكزت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في المرحلة الأولى على لنقول بناء الحجر، بناء المؤسسات، بناء الفضاءات والخدمات الأساسية ذات الطابع الاجتماعي. أما في المرحلة الثانية فقد تم تسمين المجازات، وهذه هي الصبغة أو المميزة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أنها تعمل على دائما تعزيز المكتسبات التي كانت في المرحلة السابقة والعمل على وضع رؤية استشرافية للمرحلة اللاحقة. أما المرحلة الثالثة التي أستاذ أسماء نتواجد من خلالها في الفترة الزمنية 2018-2023 فقد ركزت كما قلت على الرأسمال البشري خصوصا على شريحة الشباب، لأن هذه المرحلة تنقسم إلى أربع برامج. البرنامج الأول هو فيه تثمين للعمل على تدليل معيقات التنمية البشرية من خلال مواصلة المجهودات المبذولة على مستوى تدارك الخصص في البنية التحتية. البرنامج الثاني يتعلق أساسا بالوضعيات أو الفئات الهشة، المسنين، ذوي الهمم، كذلك يعني من خلال الأطفال المتخلى عنهم كذلك ننسهم. فقد عملت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تم مؤشرات رقمية على مستوى ذوي الهمم من إنشاء أو إحداث تقريبا أزيد من 2000 مشروع ونشاط من خلال إحداث أزيد من 878 مركز أو فضاء لذوي الهمم، ومنهم كذلك دور العجزة ودور الأمومة. كما أن هذا البرنامج الثالث ونحن كناشطين شباب بالجنوب الشرقي فقد ركزت كذلك على الرأسمال البشري خصوصا فئة الشباب من خلال البرنامج الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب من خلال العمل على تقليص من نسب البطالة وتركيز المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على الأنشطة أو المدير الدخل خصوصا التشغيل الذاتي. وهنا نتحدث مثلا في الجنوب الشرقي على أزيد من 1000 مشروع بتكلفة تناهز 211 مليون درهم. نتحدث كذلك عن تركيز على المقاولات الذاتية الشبابية وعلى التعاونية، نتحدث تقريبا عن أزيد من 237 مقاولة على سبيل المثال بإقليم وزازات. وبالتالي فهو ورش مجتمعي يرتكز على تثمين وتكوين وتأطير رأسمال البشري. نسى كذلك أستاذ أسماء بين السنة ركزت على موضوع الطفولة وعلى موضوع الأم اللي هو مهم جدا خصوصا الألف يوم من نشأة أو تكوين الطفل، فهي مهمة على المستوى السيكولوجي وعلى المستوى السوسيو ثقافي في تنمية وفي تقوية شخصية الطفل.
نعم، يعني مجموعة من المراحل قطعتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وأهداف تحققت في مجال التنمية الاجتماعية والبشرية، بالنظر طبعا لكونها ورشا ملكيا يحظى بعناية ملكية بعناية الملك محمد السادس. يعني كل الفئات مستهدفة، الأطفال، المسنين، الأمهات، الأباء، أنا سأتوقف معك أستاذ جخا عند الجانب المتعلق بتثمين المنجزات التي تحدثت عنها. أي دور اجتماعي لهذه المبادرة، وما أهم ما حققته منذ نشأتها لصالح الفئات الهشة؟ يعني لو نتوقف أكثر عند أهم مكسب يمكن الحديث عنه والوقوف عنده، يعني تحقق بفضل هذه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
من أهم المكتسبات أستاذ أسماء على المستوى المجتمعي وعلى المستوى الاجتماعي لمبادرة وطنية التنمية البشرية هو كما قلت تركيزها على الرأسمال البشري، لأنه مهم جدا. نتحدث مثلا عن مؤسسات التعليم الأولي التي تتكلف بها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ففي مختلف المناطق أو القرى مثلا بإقليم ورزات هناك مناطق جبلية بعيدة جدا تتواجد فيها مؤسسات للتعليم الأولي ببناء جيد بجودة جيدة بتوفير لوجيستيك يلائم وضعية الطفل الراهنة خلال الواقع الراهن على مستوى مثلا الصحي. فالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية قد عملت على إحداث منظومة أسمتها بالمنظومة الصحية الجماعاتية أو المجتمعية التي ركزت من خلالها على 49 دائرة تقريبا بثلاث جهات، منها جهة درعا تافيلال، جهة مراكش أسفي، وجهة بني ملال الخنيفرة، تعمل على من خلال شراكة مع وزارة الصحة ومع منظمة اليونيسف على تقريب الخدمات الصحية خصوصا بالوسط القروي، لأن أهم شيء أو أهم ميزة أتت بها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية هو تركيزها على الوسط القروي في جانبه الصحي وكذلك في جانبه الاقتصادي من خلال التركيز على الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. فمثلا في جهة درعا تافيلال من خلال تقييم اللجنة الجهوية للتنمية البشرية خلال هذه المرحلة الثالثة فقد تم إحداث أزيد من 166 مشروع في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامن. تحدث كذلك في جانب الأسرة أو الطفولة فتقريبا 1,000,000,000 درهم صرفت بالجنوب الشرقي خلال الفترة أو المرحلة الثالثة. نتحدث عن دور الأمومة تقريبا أزيد من 17 دور أمومة، 7 سيارات إسعاف المتنقلة، وبالتالي فهي منظومة متكاملة تمزج بين ما هو مجتمعي بين ما هو صحي بين ما هو تعليمي بين ما هو اقتصادي، على أمل إن شاء الله في المراحل المقبلة يتم كما قلت دائما، وهذه الصبغة التي تميز المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تثمين المنجز والعمل على وضع خطط استشرافية لتجاوز التحديات التي قد لاحظها المعنيون بالأمر خلال المرحلة الثالثة. وبالتالي فهي أستاذ أسماء مجموعة من المنجزات ومجموعة من المكتسبات الرقمية. فمثلا على مستوى البنية التحتية فالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية كان لها لمسة على مستوى المسالك الطرق خصوصا بالوسط القروي في تلاقح مع البرنامج الملكي المتعلق بمحاربة الفوارق المجالية. فنحن نتحدث تقريبا على 1700 كيلومتر من المسالك الطرقية، نتحدث عن تزويد أزيد من 88,000 منزل بشبكة الماء الصالح للشرب، تقريبا 20,000 منزل بشبكة الكهرباء. وبالتالي فنحن نتحدث عن ورش ملكي استراتيجي كما قال جلالة الملك، لأن الشأن الاجتماعي والقضايا المجتمعية هي في صلب اهتمامات الرؤية الملكية.
صحيح. طيب 19 سنة مرت اليوم على إطلاق هذه المبادرة، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تجربة فريدة على المستوى المغربي، ورش ملكي استراتيجي استفاد منه ملايين المواطنين منذ يعني إطلاقه ونشأته. على الصعيد الدولي الآن، أي إشعاع يمكن القول حققته هذه المبادرة، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أستاذ جخا؟
بالفعل أستاذ أسماء، فالإشعاع الدولي كما قال السيد المنسق الوالي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بن حسيمة أكد على أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ليست فقط نموذج يحتذى به وطنيا أو مغاربيا أو قاريا، بل هو ورش مجتمعي أصبح يدرس دوليا، لأنه يرتكز على صبغة القرب من المحيط السوسيو ثقافي لكافة جهات المملكة المغربية الاثني عشر. فمثلا المشاريع التي تنجز بجهات درعا تافيلال ليس هي نفسها التي تنجز بجهات طنجة تطوان الحسيمة أو غيرها من الجهات. بالتالي فهذه الصبغة التضامنية بين كافة مؤسسات العمومية وكذلك القطاع الخاص من خلال كما قلت تلاقح وتنسيق ومقاربة تشاركية أثبتتها المبادرة الوطنية التنمية بشيء، أعطتها هذه الصبغة الدولية وقد أكدتها من خلال اللقاء التخليدي لهذه المبادرة الوطنية التنمية بشيء، من خلال نوعية الحضور الذي حضر بالحسيمة بشمال المملكة المغربية، ومن خلال كذلك الإعجاب الذي أبدته مجموعة من المنظمات الدولية والمنتمية للأمم المتحدة على غرار منظمة اليونيسف، التي أكدت على أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كان لها دور مجتمعي إيجابي جدا على المستوى الصحي وكذلك على مستوى تعميم التعليم الأولي لدى الأطفال خصوصا بالوسط القروي. بالتالي فهي كما قلت أستاذ أسماء مجموعة من المنجزات التي أثبتت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ونحن نخلد الذكرى 19 على أنها قامت بمجهودات جبارة وفق الرؤية الملكية السديدة، وكذلك وفق الاستراتيجية التشاركية التي أثبتتها اللجنة المركزية أو الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ولا ننسى كذلك الدور الجبار الذي يلعبه رؤساء اللجان الإقليمية للتنمية البشرية، هنا تحدث عن كافة عمال وولاة المملكة المغربية الذين أثبتوا من خلال حسهم التواصلي، وكانت لنا تجارب في هذا الإطار أستاذ أسماء لا بالنسبة لجهة درعة تفيلات أو بالنسبة لجهة مراكش أسفي، من خلال ذلك التواصل الذي يثبته رؤساء اللجان الإقليمية من خلال تلك الشراكة التي تجمع بين المجتمع المدني. ننسى كذلك نقطة مهمة جدا، هو أن المجتمع المدني الوطني له بصمة كذلك في هذا المنجز مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من خلال مجموعة من الشراكات، من خلال التأطير والتكوين، من خلال التواصل مع المنصات الإقليمية للشباب التي تدخل ضمن الإطارات التنفيذية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي تعمل كذلك على التأطير وتكوين الشباب من أجل خلق مشاريع ذاتية. نتحدث تقريبا عن 380 ألف شاب وشابة خلال المرحلة الثالثة قد تم الإنصات إليهم وتوجيههم في إطار المنصات الإقليمية للشباب التي تدخل ضمن إطار مبادرة وطنية التنمية البشرية. نتحدث تقريبا عن دعم والمساهمة في إحداث أزيد من 4700 مشروع تعاوني في إطار كما قلت الاقتصاد الاجتماعي والتضامن. وبالتالي أستاذ أسماء هو ورش مجتمعي كما قلت استراتيجي مبني على التدبير المحكم، مبني كذلك على التوطين وعلى إضفاء التوزيع المجالي واحترام المحددات السوسيو ثقافية لكل جهات على حدة، مبني كذلك على التقويم وعلى التقييم. مهم جدا هذه النقطة أستاذ أسماء، لأن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تعمل على تقييم كل مرحلة على حدة، ومن خلال هذا التقييم يتم تثمين المنجز، ومن خلال تخصيص برنامجه الأول في كل محطة، ومن خلال تخصيص برامج الثلاث الأخرى كما نقول الميكانيزمات أو المؤشرات التي تتواجد خلال كل فترة زمنية، لأن 2005 ماشي هي 2020 و2020 ماشي هي 2024.
صحيح، شكرا جزيلا لك أستاذ رضوان جخا، باحث في السياسات الاجتماعية وفاعل مدني، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات وهذه المعلومات.
شكرا جزيلا أستاذ أسماء.
زوم، المغرب في صدارة الدول الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر في سنة 2023، متفوقا على ماليزيا وفنلندا ودول أخرى وفق آخر أرقام لمنصة FDI Intelligence. المنصة أفادت بأن المملكة المغربية في السنة الماضية جذبت حتى الآن 34 مليار دولار من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، أي ضعف أرقام سنة 2008، حيث بلغ حجم التدفقات آنذاك أي في السنة 2008 حوالي 15 مليار دولار. اليوم وبعد سنة على دخوله حيز التنفيذ، نتائج ميثاق الاستثمار الجديد تظهر بدورها على أرض الواقع متجاوزة الأرقام المتوقعة، ومشاريع بقيمة 150 مليار درهم في سنة، غالبية الاستثمارات كانت من مستثمرين محليين. زوم اليوم على هذه الأرقام وأهميتها مع الخبير الاقتصادي والمالي الأستاذ محمد جدري.
كما كنعرفوا أن المملكة المغربية كدير واحد مجهود استثماري كبير في كل ما يتعلق بالاستثمار العمومي، لكي يتجاوز في عدة أحيان 30% من الناتج الداخلي الخام، ولكن هذا الاستثمار العمومي ديالنا ما كيكونش عنده واحد الأثر كبير على خلق الثروة وعلى خلق مجموعة من مناصب الشغل. اليوم الهدف ديالنا هو اننا نقلبوا الهرم ديال الاستثمار ديالنا من استثمار يهيمن عليه الاستثمار العمومي الى استثمار يشكل فيه الاستثمار الخاص الثلثين، والاستثمار العمومي ديالنا يبقى استثمار مكمل يمشينا في امور اللي هي استراتيجيه من شان الامن الغذائي ديالنا، من الامن الدوائي والصحي ديالنا، وكذلك السياده الطاقيه ديالنا. وبالتالي كنا باش اننا يعني نجذبوا واحد مجموعه من المستثمرين مغاربه ومستثمرين اجانب، كان ضروري اننا نحينوا ونجودوا ميثاق الاستثمار اللي عندنا. اليوم فيه واحد مجموعه من الامور اللي هي محفزه، بحال واحد المنح قطاعيه، منح اللي هي فيها ترابيه، وكذلك واحد مجموعه من المنح مشتركه، بالاضافه الى اهميه قصوى لمجموعه من المقاولات المغربيه المتجهه نحو التصدير. وكذلك هاد المستثمرين الاجانب اللي غيجيو للمملكه المغربيه غتكون عندهم واحد مجموعه من التحفيزات، وكذلك مغاربه العالم حتى هما غيحظوا بواحد الافضليه فيما يتعلق بهذا الاستثمار. اليوم كنشوفوا بان رغم الظرفيه الصعبه اللي مر منا الاقتصاد الوطني خلال السنة الماضية، اللي كان فيها واحد ارتفاع ديال أسعار المحروقات وأسعار واحد مجموعة من المواد الأولية، وكان عندنا كذلك يعني السياق ماشي وادك، بالإضافة أن حتى بالنسبة للمستثمرين المحليين اللي كانوا هم الغالبيين اللي كانوا في منطقة الاستثمار ديالنا، اليوم كندوي على واحد 150 مليار ديال الدرهم لأغلبها هما مستثمرين محليين. ما خاصش ننسوا بأن اليوم التكلفة ديال الرأسمالية تكلفة اللي هي، لأن هذه السياسة النقدية اللي مشى فيها البنك المركزي من أجل التحكم في التضخم خلاتنا أن نرفع ثلاث مرات سعر الفائدة الرئيسي، وانتقلنا من 1.5% إلى 3%. وبالتالي كان يعني في نهاية المطاف البنوك التجارية المغربية هي غلات من ولوج المقاولات لهذا يعني القروض بالنسبة للمقاولات. رغم الظرفية الصعبة حققنا واحد 150 مليار ديال الدرهم ديال المستثمرين اللي هما اغلبهم مستثمرين اللي هما محليين. كنظن في اعتقادي خلال السنتين المقبلتين ممكن اننا نمشيو في اتجاهات اللي هي افضل من هذا المستوى هذا، خصوصا ان اليوم كنشوفوا واحد الموجه التضخميه هي في تنازل، ممكن نرجعوا الى 3% او 4% على ابعد تقدير مع نهايه السنه او بدايه السنه المقبله. كذلك هذه الامور اللي غادت في المملكه المغربيه في كل ما يتعلق بالامن المائي ديالنا والامن الطاقي ديالنا نغطي واحد الاكل ديالها، وبالاضافه الاوراش الكبرى اللي دخل فيها المغرب ديال كاس افريقيا للامم سنه 2025 ونهائي كاس العالم ديال سنه 2030، كلها غتكون محفزه باش ان واحد مجموعه من المستثمرين المحليين والاجانب انهم يجيو للمملكه المغربيه. واللي هو ايجابي هو ان هذه الاستثمارات هذه 150 مليار درهم في قطاعات متعدده، كندوي على التعليم، كندوي على الصحه، كندوي على الطاقه، كندوي على تحليه مياه البحر، كندوي على الصناعه الغذائيه، كندوي على السياحه، على الصناعه التقليديه. وبالتالي مجموعه من القطاعات استفادت من الديناميه الجديده اللي جا بها من تقرير الاستثمار اللي كنتمنوا انها تواصل العمل ديالها خلال السنوات القليله المقبله لكي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني من خلق للثروه.
المغرب بعيون العالم.
المغرب يتصدر بلدان المنطقة في سياحة الأعمال بفضل تجربة هامة في تنظيم المؤتمرات الدولية رسخت ريادة المملكة في هذا المجال. هكذا تصدر المغرب الدول المغاربية كأول وجهة في مجال سياحة الأعمال إفريقيا، فيما احتل المرتبة الخامسة قاريا في تتويج جديد ينضاف إلى النجاحات التي يحققها البلد في القطاع السياحي، في وقت تجمع فيه تقارير وشهادات الخبراء في المجال على أن المملكة تمتاز بتجربة فريدة من نوعها. تقرير المنظمة الدولية للمؤتمرات والاتفاقيات أشار إلى أن المغرب استضاف العام الماضي 26 فعالية دولية، ما جعله يحتل المرتبة الخامسة على مستوى القارة. وكشف التقرير أن المملكة تأتي في المرتبة 62 في مجال سياحة الأعمال عالميا، مشيرا إلى أن مدينة مراكش لعبت دورا محوريا ورئيسيا في حصول المغرب على هذه المرتبة. ووفق التقرير يمتاز المغرب بصيت عالمي في مجال استضافة المؤتمرات والندوات الدولية بفضل التنظيم المحكم وحسن استقبال الوفود الدولية، نجاح راجع أيضا إلى الاستقرار الأمني والسياسي الذي تتمتع به المملكة ويشكل نموذجا يحتذى به في المنطقة. بهذا التقرير للمنظمة الدولية للمؤتمرات والاتفاقيات. نصل إلى ختام هذا العدد من مغرب التنمية، شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.